الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به.
والإيمان به.
باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا، المؤلف معروف ومعلوم، إمام من أئمة المسلمين، أنقذ الله جل وعلا به أهل نجد وغيرهم من الشرك الذي كانوا واقعين فيه. فهو من ورثة الرسل، ومن رحمة الله جل وعلا للأمة. ومعلوم أن الناس قسمان: قسم يريد الحق ويتبعه، وقسم يعادي الحق ويغيظه. ولهذا انقسم الناس أمام دعوته هذا التقسيم، كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه، لأن الله جل وعلا خلقهم للاختلاف، والاختلاف معناه هذا مؤمن وهذا كافر، فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر، فيكون المؤمن مع جند الله وفي سبيل الله، والكافر مع جند الشيطان وفي سبيل الشيطان. فلا يجوز أن يصطلح الفريقان، فإن وقع اصطلاح بين الفريقين فسدت الأرض وفسد كل شيء. هذه سنة الله جل وعلا. ثم تقسيم الناس على هذا الأساس بين المتقين والفاسقين، يعني يبقى هكذا دائماً. فالمقصود أنه لا يزال الأمر إلى الآن، كثير من الناس يبغضه ويكرهه وينفر عنه، ويرى أن دعوته باطلة، مع أن الأمر قد وضح وبان. له مؤلفات عدة، وكل مؤلفاته أصول، ومنها هذا الكتيب. وهذا عبارة عن نصوص نبوية، ولكنه جعل لها عناوين تدل على مقصوده. بدأ هذا الكتاب بقوله: باب معرفة الله جل وعلا والإيمان به، لأن هذا هو أول ما يجب على العبد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة كما هو معلوم لطالب العلم. ومن العجائب أن يأتي ممن يزعم أنه متبعا للحق، فيقول أول ما يجب على المكلف النظر العقلي، ثم يأتي فريق آخر يزعم أنه أدق نظرا منه، فيقول بل أول ما يجب على العبد الشك، لأن الشك يدعو إلى النظر. وهذه من العجائب، لأن الله جل وعلا قص علينا قصص الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا بالواجب الذي يجب عليهم، وأخبرنا بأن كل رسول يبدأ أمته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يأتي في سيرة الأنبياء وقصصهم أنهم قالوا انظروا إلى الكون، انظروا إلى المخلوقات، انظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى كذا وكذا، حتى يهديكم ذلك إلى معرفة الخالق جل وعلا ثم تؤمنون به. مع أن هذا أمر فطري، فطر الله جل وعلا عليه خلقه، ولهذا قالت الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لأن هذا أمر واضح، ولهذا كثرت آياته. فمعرفة الله جل وعلا المقصود بها هنا المعرفة الخاصة، ليست المعرفة العامة التي يشترك فيها الخلق كلهم، والمعرفة الخاصة التي تكون بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله ومخلوقاته. فالله تعرف إلى عباده بهذا، لأن الله تعالى غيب لا يشاهد، وإنما مشاهدته كما جاءت النصوص تكون للمؤمنين يوم القيامة، وهذه المشاهدة أيضا يرون وجهه جل وعلا وإلا لا يحيطون به. ثم كذلك تكون معرفته جل وعلا بأفعاله التي تشاهد، سواء آياته الخلقية والأفقية التي تتجدد، وكذلك آياته النفسية، وكل هذا أمره واضح. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما لكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس فيهم أحد يشك أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، فإذا علموا أنه هو الذي خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به وجب عليهم أن يعبدوه، فصار هذا من الأمور الواضحة. وكذلك ما بعد هذا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذه أكبر المخلوقات، بدأها أكبر المخلوقات التي تشاهد السماوات والأرض، ثم قال وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا أمره واضح وجلي، ما عليك أن تعتبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة التي تتمكنون من الانتفاع بها والسير عليها وحرثها، وكذلك جعل لكم ما فوقكم من المخلوقات التي أطلق عليها السماء. هذه أمور مشاهدة، وهي داعية إلى عبادة الله جل وعلا. وكذلك الله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه، فهو لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه. فإذن لا بد أن يكون الاستدلال عليه بأفعاله وبأوصافه التي تعرف بها إلى عباده. وهذا مراد المؤلف رحمه الله بمعرفة الله والإيمان به، يعني أن المعرفة تسبق الإيمان، يجب أن تعرف ثم تؤمن. والإيمان المقصود به هو ثمرة العلم والعمل به، يعني إيمان خاص، وليس الإيمان الذي يكون مشتركا بين كثير من الناس، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليس هذا، هذا الإيمان الذي ذكره عن المشركين هو الأول الذي عرفوا الله بمخلوقاته وتصرفاته، هذا لا ينفع، لا ينفع وحده، لا بد أن ينضم إليه العبادة، الإيمان بالرسل والإقرار بما جاءوا به ومتابعتهم. وهذا مقصوده بقوله والإيمان به. ثم ذكر حديث أبي هريرة ليدل بذلك على وجوب الإيمان الخاص لله وحده وإخلاصه له. فإذن الإيمان هنا فسر بالتوحيد بالإخلاص في العمل، وذلك أن هذا هو الذي جاءت به الرسل وهو الذي ينفع، وليس الإيمان بكوننا مثلا نستدل بالمخلوقات والأمور الحادثة من السحاب والمطر والرياح وطلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك، فإن هذا وسيلة وداع إلى الأمر الآخر، أما وحده فإنه لا يجدي شيء، وهذا لم ينكره أحد من الخلق، يعني الأول الذي هو مشاهدة المخلوقات والإيمان بأن خالقها هو الله القادر على كل شيء تعالى وتقدس. ولوضوح هذا الأمر وجلائه صار الوقوع في الشرك جريمة مهدرة للعقل وللفطر وللشر، ولهذا لا يقبل عذر أي معتذر في هذا، لأنه أهدر عقله وأهدر فطرته وجانب ما أجمعت عليه رسل الله وجاءت به من عند الله تعالى. وليس لأحد في هذا عذر بأن يقول أنا سرت خلف الناس أو لم ينبهني أحد على ذلك، لأن هذا أمر واضح جلي، من التراب إلى العرش كله أدلة على انحراف هذا العمل وبطلانه. ولهذا جعل الله جل وعلا الشرك أكبر الكبائر، وأخبر جل وعلا أن من مات عليه أنه من حطب جهنم وأن النار عليه حرام. وهذا لهذه الأمور. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أولا، الحديث هذا من الحديث القدسية، والحديث القدسية هي التي تنسب إلى الله قولا ومعنى، هذا هو الصحيح، فهي قول الله لفظا ومعنى. الحديث القدسي هو قول الله لفظا ومعنى. رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني أن الله أوحاه إليه. ولا يقال إن هذا التعريف يدخل فيه القرآن، لأن القرآن يفارق هذا بأمور كثيرة. القرآن تعبدنا بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو معجز لفظه ومعناه بأمور كثيرة تفارق ذلك. أما التعريف، تعريف الحديث القدسي بأن لفظه من الله، معناه من الله ولفظه من الرسول، فيقال لمن عرف هذا التعريف: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ ما في فرق على هذا، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والوحي معناه من الله. وإن عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بألفاظه، ولهذا قال: ثم هذا فيه دليل لأهل السنة في رد بدعة الأشعرية وضلالهم، أن الله يقول ويتكلم كلاما يسمع منه، ومعلوم عقلا وفطرة، وكذلك تبعا للرسل، أن القول لا يكون إلا بالحروف المنطوق بها. أما أن يكون القول معنى قائم بالنفس فهذا ضلال، وهذا خلاف الفطرة وخلاف اللغة وخلاف ما جاءت به الرسل. وقوله: أنا أغنى الشرك عن الشرك، أغنى أفعل تفضيل، وهو واضح أن الله غني وكريم، فإذا وجد عمل فيه اشتراك فإنه لا يقبله، فلا بد أن يكون العمل صافيا خالصا له، ليس فيه أي شركة. ولهذا أخذ من ذلك أن من شروط قبول العمل تصفيته وتخليصه من الشوائب، أن يكون لله وحده فقط. كما أضيف إلى هذا أن يكون العمل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا عبيد، والعبيد لا بد أن يكونوا ممتثلين أمر سيدهم متبعينه. وهذا أيضا يدلنا على أن العبد مكلف بكل تصرف يتصرف، أن يكون على وفق أمر الله جل وعلا. وقوله تركته، الضمير هنا إما أن يعود إلى العامل، يعني تركت العامل وعمله، أو يعود إلى العمل نفسه، فيكون الضمير الثاني وشركة، يعني وشريكة، وشريكة تركته للشريك، وكلا المعنيين صحيح. نعم.
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.